أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا. كان الكلام ولا زال فيما أجاب به الشيخ الماتن على الإشكالية التي أشكل بها على استدلال الماتن باستصحاب بقاء الملكية أو فقل أصالة اللزوم على أن عليكم السلام على أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة ابتداء. وقد أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما تحصل أخيرا أن الاستدلال بأصالة اللزوم تام في المقام. عليكم السلام. بقي أخيرا شيء، قال: وإن أمكن القول بالتخلف هنا. وهذا دفع دخل منه قدس سره، حيث ذكر أخيرا في الدرس الماضي أن تخصيص الكلي بالفرد الخاص إن كان بجعل الشارع المقدس فيلزم حينئذ إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، فيلزم تخلف العقد عن القصد، وهذا في باب العقود عليكم السلام باطل. لما معللا ذلك بمطلب ذكره سابقا، لما تقدم سابقا من أن العقود المنضاد شرعا لا بد أن تكون تابعة للقصود ويستحيل تخلفها عنها عن القصود. هذا ما ذكره في آخر مقطع من كلامه السابق. هنا يأتي إيراد وتساؤل عليه رحمه الله، وحاصله أنكم شيخنا الأعظم سابقا عليكم السلام في جواب المرحوم كاشف الغطاء قد رددتم هذه القاعدة وأبطلتم قاعدة تبعية العقود للقصود عليكم السلام، وأثبتتم ببيانين أنه لا يلزم في المعاطاة لا يلزم في المعاطاة أن تكون العقود تابعة للقصود، بل يمكن التخلف أيضا. فمع التوجه لهذه النقطة التي ذكرتموها سابقا، فكيف فيما نحن فيه استندتم إلى القاعدة المذكورة عليكم السلام، فكيف فيما نحن فيه استندتم إلى هذه القاعدة؟ أجاب الشيخ الأعظم بقوله: وإن أمكن التخلف، نقاط إلى آخره. أجاب الماتن قدس سره بأن سابقا في جواب المرحوم كاشف الغطاء رددنا القاعدة المذكورة وأبطلنا تلك القاعدة، أعني قاعدة التبعية. لأجل ماذا؟ لأجل أن بحثنا كان في خصوص المعاطاة. سابقا حديث محاورة حوار مع كاشف الغطاء كان فقط في مسألة المعاطاة، إنما كان بحثنا سابقا في خصوص المعاطاة، وهذا الأمر لم ننكره الآن عليكم السلام. بينما هنا بحثنا إنما هو في مطلق الملكية، في مطلق الملكية، وإطلاق كلامنا يشمل فرع ألف فرع باء، يشمل فرع ألف الملكية الحاصلة من طريق المعاطاة، باء يشمل الملكية الحاصلة من طريق العقود والمعاملات القولية، وبنحو عام ومطلق نصوغ بحثنا هكذا، في أن اللزوم والجواز هل هما من خصوصيات الملكية الحاصلة بأي طريق كان، سواء كانت حاصلة من طريق المعاطاة أم كانت حاصلة من طريق العقود القولية، هل اللزوم والجواز من خصوصيات الملك أم أنهما من أحكام الشارع؟ طب الآن بحثنا صار بنحو عام في مطلق الملكية، الملكية اللي حاصلة من طريق المعاطاة والملكية اللي حاصلة من طريق العقود القولية فارغة. وبالنسبة للعقود والمعاملات القولية القاعدة المذكورة، أعني قاعدة التبعية، جارية فيها وسارية فيها ولا كلام فيها. إذن كلامنا وبحثنا في محله. هناك في جواب كاشف الغطاء إنما رددنا القاعدة لأجل أن بحثنا كان في خصوص المعاطاة، وهذا الأمر لا ننكره الآن. بينما هنا استندنا للقاعدة المذكورة قاعدة التبعية، لأجل ماذا؟ لأجل أن بحثنا في مطلق الملكية، ما الاختصاص فقط بمن بخصوص المعاطات، حتى شنو؟ حتى يصير تناقض تهافت بين استنادنا للقاعدة هنا وردنا وإبطالنا للقاعدة هناك، وإنما في مطلق الملكية، سواء كانت حاصلة من طريق المعاطات أو من طريق العقود القولية. وبالنسبة للعقود والمعاملات القولية، القاعدة المذكورة جارية وسارية، فلذلك تمسكنا بها، أي بتلك القاعدة. قال: وإن أمكن، يقول إحنا علمنا، قلنا لما تقدم سابقا أن العقود الصحيحة عند الشارع تتبع الفصول. زين، رأسنا يجي فالدخل المقدر ويدفع الشيخ رحمه الله، رأسا يجي دخل أنه شيخنا شو هناك سنبت إلى هذه القاعدة وسابقا أبطلتها عليكم السلام. رأسا قال: وإن أمكن القول بالتخلف هنا، يعني تخلف العقود عن القصود، بس وين؟ في مسألة المعاطات هناك يمكن التخلف. رددنا القاعدة، أبطلنا القاعدة تماشيا مع منه، مع المرحوم كاشف الغطاء، بناء على ما ذكرنا سابقا، انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين. لكن الكلام، هذا جوابه ودفع الشيخ لذلك الدخل المقدر، قال: لكن الكلام في هنا في قاعدة اللزوم في الملك، لا، الكلام عن مطلق الملكية، قال: يشمل العقود أيضا، ما إلى اختصاص فقط بباب المعاطات، حتى شنو؟ حتى يحصل تهافت في كلامنا. هنا استندنا للقاعدة، بينما هناك رددنا القاعدة، لا تهافت بعد اختلاف مورد البحثين. مورد بحثنا هنا خصوص المعاطات، فماذا؟ فرددنا قاعدة التبعية. مورد بحثنا هنا مطلق الملكية، أعم من المعاطات والعقود القولية، فاستندنا إلى قاعدة التبعية. ثم بعد ذلك قال: وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم. إلى هنا تم بيان الاستدلال، إلى هنا تم بيان أصل الاستدلال بأصالة اللزوم أو استصحاب بقاء الملكية، والإيرادات التي وجهت صوب هذا الدليل قد دفعت أيضا. بقي الآن قبل الدليل الثاني، بقي هنا شيء وهو بيان دائرة شمول هذا الأصل. يعني هذا الدليل الأول اللي هو أساس اللزوم، اللي هو استصحاب عدم استصحاب بقاء الملكية، ما مدى دائرة شموله؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن أصالة اللزوم أو فقل استصحاب بقاء الملكية كما يجري في الشبهات الحكمية كذلك يجري في الشبهات الموضوعية. وتعلمون الفرق بين الحكمية والموضوعية، وأن الحكمية منشأ الشبهة فيها إما فقدان النفس أو تعارض النفسين أو إجماله إجمال النفس. بينما منشأ الشبهة في الموضوعية الجزئيات والموضوعات الخارجية. فهذا الأصل أعني أصالة اللزوم أفاد الماتم بأنها قابلة الجريان في كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية. قال رحمه الله: وبالجملة فلا إشكال، راح يبين دائرة شمول هذا الأصل، وإن دائرة شموله وسيعة، مثل ما تشمل الشبهات الحكمية كذلك تشمل الشبهات الموضوعية. قال: فلا إشكال في أصالة اللزوم، وين في كل عقد شك في لزومه شرعا. هذه الجملة إشارة إلى من؟ إشارة إلى جريان هذا الأصل في الشبهات الحكمية. قال: في كل عقد شك في لزومه شرعا. والجملة الثانية قال: وكذا لو شك في أن الواقعة الخارج، إلى آخره، إشارة علما إلى جريان هذا الأصل في الشبهات الموضوعية. قم نرجع، قلنا أصالة اللزوم تشمل الشبهات الحكمية، وتجري في الشبهات الحكمية كيف؟ كل عقد من العقود، كل معاملة من المعاملات التي نقطع بإفادتها الملك، كل عقد من العقود، كل معاملة من المعاملات التي نقطع بأنها تفيد الملك، لو شككنا في أنها تفيد اللزوم شرعا أو لا تفيد، نتمسك بمن؟ بأصالة اللزوم. نتمسك بمن؟ بأصالة اللزوم. الأصل في العقود الممضات شرعا شنو؟ اللزوم. هذا اللي يقول: في كل عقد شك في لزومه شرعا. هذه الشبهة الحكمية. ثم قال: وكذا، يعني وكذا لا إشكال في جريان أصالة اللزوم في الشبهات الموضوعية. كيف؟ لو أن تمليكا وقع خارجا بين شخصين، فالتمليك معين وقع بين شخصين في الخارج، إلا أن هذين الشخصين يشكان ولا يدريان في أن الواقع خارجا، هل هو عقد لازم؟ هل هو عقد لازم كي تكون نتيجته عدم مؤثرية رجوع المالك الأصلي في فسخ الملكية؟ يعني هل هو عقد لازم اللزوم فرع منه؟ فرع الملكية، يعني هو العقد يفيد الملك، ينتهي منه بالمقام الأول، خلصنا منه، بس احنا الآن جايين ذول الطرفين يشكون، ما يدرون يا ترى هذا اللي وقع في الخارج هل هو عقد لازم كي تكون نتيجته شنو؟ عدم مؤثرية رجوع المالك الأصلي في فسخ الملكية، أم أنه عقد جائز كي يكون رجوعه موجبا لفسخ الملكية؟ مثلا مثال الشبهة الموضوعية، أن هذين الطرفين الشخصين لا يدريان هل العقد الواقع خارجا، هل العقد الواقع خارجا بينهما هل هو على نحو الصلح غير المعوض كي يكون العقد لازما ونتيجته عدم صحة الرجوع، أم لا، أم أن هذا العاقد بنحو الهبة غير المعوضة كي يكون عقدا جائزا ونتيجته صحة الرجوع. إذن شك في هذا الموضوع الخارجي أنه لازم أو شنو أو جائز على رأي الشيخ رحمه الله أصالة اللزوم أيضا تجري، فنحكم بكون العقد هذا لازما فلا يترتب الرجوع للمالك. قال وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هل هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة، لف ونشر مرتب، مثال كالصلح من دون عوض إلا للعقد اللازم، مثال الهبة من دون عوض مثال إلا للعقد الجائز.
طالب
اللزوم
والمراد منه هو الاستصحاب، فكيف نتصور هنا ان
عقد الصلح وعقد الهبه؟ بلي، يعني هذا ممكن الان عندما هما شكا، الان شككنا في هذا العقد، في اي عقد من العقود، شككنا في اي معامله من المعاملات اللي نقطع بانها تفيد الملك، ولكن شككنا في انها تفيد اللزوم او لا، هذا شكنا في انه تفيد اللزوم او لا، بالتالي وين ينجر؟ ينجر إلى أنه إذا كان لزوم فبالتالي الرجوع ماذا؟ لا يصح، وإذا كان عدم لزوم الرجوع راح يصح، وإذا صح الرجوع راح تفتخ الملكية، لو ما تفتخ الملكية راح تنفتخ الملكية، فبالنتيجة صار شكنا في بقاء تلك الملكية وعدم بقائها، استصحاب بقاء الملكية يجري نفس الكلام في الشبهة الموضوعية. ثم قال نعم لو تداعيا احتمل التحالف. أولا هذا الاستدراك يتعلق بالشبهة الموضوعية، يعني راجع المن إلى قوله لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز. أولا، ثانيا أن الفرق بين قبل نعم وبعد نعم، الفرق بين قبل نعم وبعد نعم، أن الفرع قبل نعم كان كل من الطرفين في الشبهة الموضوعية، كان كل من الطرفين شاكا، مهمتي اللي قررناه، ولكنهما يشكان لا يدريان هل أن الواقع في الخارج يا ترى عقد لازم عقد جائز، قدم الكلام. أما في هذا الفرع يعني بعد نعم فليس هما في حال الشك، بل كل منهما يعلم ويدعي العلم، يعني الفرع اللي قبل نعم شك وجهل بسيط، بينما بعد نعم لا جهل مركب، كل منهما يدعي العلم فيتداعيان، فيقول المالك الأصلي، فيقول المالك الأصلي أن التمليك الواقع خارجا بيننا أيها الآخر المالك يقول إلمن يقول للآخر أن هذا التمليك الواقع في الخارجي إنما هو بنحو الهبة غير المعوضة، فالعقد بيننا جائز فيحق لي الرجوع. فأتني بالعين وينكر منه وينكر الآخر، والآخر يقول ويدعي أن هذا التمليك الواقع بيننا بنحو الصلح غير المعوض، فالعقد لازم فلا يحق لك الرجوع، وينكره المالك. إذن كل منهما مدعين ومنكر. إذا كان الأمر كذلك فيأتي احتمالية وباب التحالف، لذا قال احتمل التحالف في الجملة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، أعني أصالة اللزوم في الملك. الدليل الثاني من الأدلة الثمانية التي استدل بها الماتن على أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة ابتداء. الدليل الثاني عموم حديث السلطنة، قال ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر. هذا الدليل رقم 2، عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم. فإن مقتضى السلطنة، هنا أبين قياسا مؤلف من صغرى وكبرى، ثم نربط الكلام بقوله مقتضى السلطنة. صغرى الاستدلال، صغرى هذا الدليل، صغراه أن المال، أن المعاطاة تفيد الملك، وهذا ما فرضناه في المقام السابق أن المعاطاة تفيد الملك، والمال ما زلنا في الصغرى، والمال المأخوذ بتوسط المعاطاة مال الإنسان. المال اللي يؤخذ بتوسط المعاطاة هذا مال الإنسان صغرى. الكبرى والناس مسلطون على أموالهم، فكل شخص له سلطنة مطلقة على ملكه على ماله، هذه الكبرى. النتيجة إذن المتعاطيان كل منهما له سلطنة على ماله الذي أخذه بالمعاطاة، فكل من المتعاطين عنده سلطنة. الآن نربط هنا ومقتضى السلطنة، يعني هذا عنده سلطنة على المال اللي ماخذ بالمعاطاة، ذاك الآخر أيضا إلى سلطنة بمقتضى الكبرى بمقتضى هذا الحديث. ومقتضى السلطنة اللي قال فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بسبب الرجوع فيه من دون رضا مناف للسلطنة المطلقة. الآن أنا المالك الأصلي للكتاب مثلا، الذي ذلك الكتاب الذي أعطيته لزيد بالمعاطاة وأخذت منه ثمنا بإداء الكتاب. الآن لو أريد أنا المالك الأصلي، لو أريد أن أأخذ الكتاب من زيد. لو أردت أن أرجع في هذا المال الكتاب الذي أعطيته لزيد، ما معنى رجوعي؟ قال فجواز تملكه عن، يعني تملك المالك الأصلي، يعني ثانيا عنه، أي عن طرف منه، عن طرف زيد الآخر، بسبب شنو؟ بسبب رجوعي في الكتاب. بسبب رجوعي ما معناه؟ معناه أني أريد أن أعيد الكتاب الذي ملكه زيد، أريد أن أعيده علماً إلى ملكي. زين، وهذا بمعنى شنو؟ وهذا بمعنى هدم علماً للسلطنة المطلقة التي أثبتها الحديث الشريف لزيد. الحديث مو أثبت إلى السلطنة على المال اللي واصل إلى هذا رجوعي، اللي هو بمعنى أنه شنو أبدعيد المال إلى ملكي، وهذا معنى رح يصير شنو هدم المن هدم لتلك السلطنة المطلقة التي ثبتت أو أثبتها الشارع المقدس لزيد. لذا قال من دون رضاه، هذا مناف للسلطنة المطلقة. تملك المالك هذا المال اللي هو الكتاب في مثالنا عنه، يعني من طرف الآخر، يعني من طرف المقابل، بسبب رجوع فيه، بسبب رجوع المالك الأصل في ذلك الكتاب من دون رضا الطرف المقابل، قال هذا منافل للسلطنة المطلقة. وهذه المنافات لا يجيزها عموم حديث السلطنة. فإذا الحديث الشريف يدل بالدلالة الالتزامية على عدم جواز الرجوع للمالك الأصلي، وهذا هو معنى اللزوم. هذا معنى صار لزوم إذن، إنه ما جاز بعد الرجوع لمن؟ للمالك الأصلي. فاندفع، يقول بهذا التقريب، بهذا التقريب للاستدلال اندفع الاعتراض الذي توهم على هذا الاستدلال. هذا الاستدلال بحديث السلطنة اعترض عليه. بمن اعترض؟ اعترض بأن الحديث الشريف لم يقل الناس مسلطون على الأموال، وإنما قال الحديث الناس مسلطون على أموالهم، فموضوع السلطنة أموالهم. يعني شنو؟ يعني كل شخص له سلطنة على ماله، على ملكه، مو على مال الغير، مو على ملك الغير. يعني كل شخص له سلطنة على ماله، على ملكه. فارجة. وبعد رجوع المعترض يقول وبعد رجوع المالك الأصلي، وبعد رجوع المالك الأصلي لا يكون هذا العنوان محرزا. يا عنوان، كل شخص إلى سلطنة على ماله، على ملكه، ليش لم يكن هذا العنوان محرزا؟ إذ لعل أن يكون الملك جائزا، وبرجوع المالك الأصلي يرجع المال إلى مالكه، يرجع الملك إلى مالكه. هذا المعترض يقول، لاحظوا، يقول ما يتوهم من أن غاية يعني قصارى مدلول الرواية المباركة، شنو غاية مدلولها؟ سلطنة الشخص على ملكه. هذا العنوان يقول لا نسلمه، لا نحرزه، قال ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي، إذ لعل هذا الملك شنو جائز، وإذا كان جائز، يقول هذا احتمال موجود أنه الملك جائز، وإذا كان الملك جائز فبرجوع المالك الأصلي هذا الملك راح يرجع إلى مالكه، بعد ما تثبت سلطنة علما لهذا الشخص اللي هو الآخذ على ذلك المال. الشيخ رحمه الله يقول هذا التوهم يندفع بمن بهذا التقريب للاستدلال المتقدم، أنه هذا الاحتمال ليس كل احتمال يفعل، ليس كل احتمال هو شنو عقلائي، بهذا بحسب الظاهر أن المالك قد أعطى المال، وفرضنا أن المعاطاة تفيد الملكية، فإذا أفادت الملكية هذا المال دخل وين؟ في ملك الآخذ، فرجع أم لم يرجع المال في ماذا؟ في ملك ذلك الآخذ. اللهم إلا أن تحدث هناك إقالة أو كان أحد الخيارات في البين. قال فاندفع ما ربما يتوهم بهذا التوهم أو الاعتراض. وبما ذكرنا، نقرأ في أكثر النسخ وبما ذكرنا، يعني وبسبب ما ذكرنا، وحتى على نسخة ولما ذكرنا أي ولأجل ما ذكرنا، نجد أن المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع، هناك في الشرائع ماذا قال المحقق؟ أولا جاء وادعى بأن القرض، في موضوع القرض قال القرض بعد حصول القبض من المقترض يصير القرض لازما، يعني المقترض إذا قبض المال فالقرض ماذا يصير؟ سوف يصير لازما، فلا يحق للمقرض اللي هو صاحب المال الأصلي، فلا يحق للمقرض أن يرجع في ماذا؟ أن يرجع في ذلك المال قبل تمام المدة، مدة القرض، فالقرض يصير لازما. ثم جاء المحقق رحمه الله استدل على اللزوم بما ذكرنا، أي بحديث السلطنة، قال ولما ذكرنا تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع على شنو؟ على لزوم القرض بعد القبض، لزوم القرض، أن القرض يصير لازم بعد القبض. بما استدل؟ قال بأن فائدة الملك السلطنة، يعني استدل بعموم حديث السلطنة، يقول هاي فائدة الملك، إذن شنو فائدة الملك؟ أنه سلطنة، يعني يثبت للمقترض سلطنة مطلقة على هذا المال إلى متى؟ إلى حين تمام المدة. قبل المدة لا يمكن لأي شخص حتى المقرض أن يرجع في ذلك، ليش؟ لأن هذا ينافي المن للسلطنة المطلقة التي أثبتها الشاعر المقدس للمقترض. ونحو هذا الاستدلال، ونحو المحقق الحلي العلامة رحمه الله أيضا في موضع آخر استدل بحديث السلطنة. هذا كله حول الدليل الثاني، أعني حديث السلطنة. الدليل الثالث قال ومنه يظهر جواز التمسك، يعني من نفس الوادي حديث السلطنة وحديث لا يحل ومنه يظهر أي ومنه يعني من تقريب استدلالنا بحديث السلطنة يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل هذا الحديث الشريف هذا الحديث بعين هذه الألفاظ لم يرد في المجاميع الحديثية، ولكن هناك مجموعة من الروايات من الأحاديث تعطي لنا هذا المضمون، تعطي لنا هذا المضمون، لذلك هذا المضمون وهذه الفكرة هي موجودة مبثوثة في الروايات. يعني تقريبا أمس يعني تبعد وجدت خمس روايات فيها هذا المضمون بنفس هذه الألفاظ لم يرد في المجاميع والمصادر الحديثية. وكيفما كان يقول الشيخ رحمه الله حيث دل هذا الحديث الشريف على ماذا؟ على انحصار. ليش انحصار؟ لأنه كلمة لا ثم أتت كلمة إلا، لا إلا استثناء من النفي، الاستثناء من النفي يفيد ماذا؟ الحصر. قال انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سبب حل مال الغير انحصار في ماذا؟ في رضا المالك. يعني لابد أن يكون المالك راضيا في إعطاء في أخذ ماله حتى شنو؟ حتى تثبت الحلية. زين، مفهوم الحصر، للحصر مفهوم أليس كذلك؟ مفهومه قال فلا يحل بغير رضا. زين، فلا يحل بغير رضا يصح الرجوع؟ بعد لا يصح الرجوع حينئذ، لأنه بغير رضا هو أصلا مو حلال إلك حتى أنت شنو ترجع فيه أو لا ترجع فيه، فلا فائدة في الرجوع. وهذا هو معنى اللزوم، وهذا هو معنى اللزوم أي لزوم المعاملة. هذا أيضا يمكن الاستدلال به على ماذا؟ على أن المعاطات تفيد الملكية اللازمة، ولكن مع ذلك الاستدلال بهذا الحديث قد توهم وأورد عليه بقوله وتوهم تعلق، ويجيب الشيخ عليه أيضا. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.